قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والداعية الإسلامي المعروف. فباسمكم مشاهدي الكرام واسم الزملاء نرحب به أجمل ترحيب. أنا وسهلا بك دكتور.
حياك الله أخي العزيز عبد العزيز وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات.
الله يحييك مشتاقين لك يا شيخ.
حياك الله. الله يسلمك.
وأهلا وسهلا بكم ثانية ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. حديثنا في هذه الحلقة يعني نحن بدأناه بالأمس مع معالي الشيخ عبد الله الركبان ولأهميته ولكثرة الأسئلة أيضا عندما أعلننا عن الحلقة اليوم الشيخ عن شهر شعبان ونحن الآن نستقبل شهر شعبان. شيخ نريد أن نقف مع فضله شهر شعبان. أول هل له يا شيخ فضيلة ومزية على غيره من الشهور؟ هذا الأمر الأول محور الأول. ثم الأمر الثاني مع النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان أيضا وإحياء هذه الليلة أو هذا اليوم الشيخ بمزيد عبادة هل له أصل في الشرع؟ ونختم يا شيخ بالصيام بعد منتصف شهر شعبان حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في شهر شعبان ما لا يهتم في غيره، ولهذا روى النسائي والإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رأيتك تكثر من صيام شعبان أكثر من صيامك من شهر رجب. قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان وهو شهر تغفل الناس عنه وهو شهر أحب أن أصوم فيه وهو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يهتم في شعبان بالصيام دل ذلك على أنه أفضل من صيام رجب. ولهذا قال أهل العلم أفضل الصيام بعد رمضان شهران، أولهما شهر الله المحرم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ثم يأتيه بعد ذلك شهر شعبان، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما من شهر بعد رمضان من شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وقد اختلف العلماء هل يستحب صيام شعبان كله أم يفرد فيه بعض الأيام حتى لا يتشبه برمضان. فذهب عبد الله بن المبارك وروي عن سفيان وروي عن أحمد أنه لا ينبغي له أن يصوم الشهر رمضان كاملا، وأما ما جاء في قول عائشة كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا فإن عبد الله بن المبارك أشار إلى أن العرب تقول كان فلان يصوم شهرا كاملا يقصدون ذلك إلا بعض الأيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأما ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله فإنه عند أهل العلم يقولون إنه محتمل على أن أم سلمة إنما روت بما تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أو أن أم سلمة رضي الله عنها إنما أخذت بلغة العرب أن النبي كان يصوم شعبان كله وتقصد بذلك إلا يوما أو يومين. إذا ثبت هذا فإن استحباب صيام شعبان متأكد تأكيدا شديدا، سواء كان الإنسان يصوم أوله أو يصوم وسطه ما دام أنه يقصد شعبان. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه عبد العلاء بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث حاول الإمام ابن حبان أن يصححه ويرى أنه وحاول أن يجمع وكذلك الشيخ الألباني، وقالوا إن المقصود بذلك أن من كان يصوم أول شعبان ثم جاء منتصف شعبان وهو يصوم فلا حرج أن يصوم، لأنه غير مخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأما من ابتدأ الصيام فإنه لا ينبغي إذا انتصف شعبان أن يبتدئ الصيام، هذا قول، وهذا بناء على تصحيحهم لحديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان ظاهره الصحة فإن العلاء من رجال مسلم، لكن الإمام أحمد والأثرم وابن رجب ولكن الإمام أحمد وابن رجب والأثرم والطحاوي وغيرهم أشاروا إلى أن الحديث منكر، أشاروا إلى أن الحديث منكر وأن الأحاديث الصحيحة تخالفه، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه لا يتقدم بيوم أو يومين، لكنه لو أراد أن يتقدم بأكثر من ذلك لجاز له ذلك، كما أشار إلى ذلك الإمام الأثرم وغيره. وقد حاول بعضهم أن يقول أن الحديث منسوخ، والصحيح أن الحديث ضعيف. إذا ثبت هذا فإننا نقول للناس يشرع لكم أن تصوموا شعبان، سواء ابتدأتم صيامه من أوله أو من وسطه أو من ثلثه أو من الثلث الأخير، شريطة ألا يكون ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، لأجل ألا يدخل من رمضان ما ليس فيه. إذا ثبت هذا فإن شعبان كما ثبت لنا أنه فيه فضيلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. والسؤال الذي يطرح كثيرا، هل في ليلة النصف من شعبان فضيلة؟ هل في ليلة النصف من شعبان فضيلة؟ أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم اختلاف أهل العلم في فضل ليلة النصف من شعبان، وذلك بناء على الأحاديث والآثار المروية في ذلك. فبعض أهل العلم صححها من المتأخرين ومن المتقدمين، صحح هذه الأحاديث، وكان مكحول رضي الله عنه ورحمه يبالغ في ذلك، وكان مكحول يبالغ في ذلك وهو يراها فضيلة، بل إن بعضهم كان يرى أن أجر ليلة النصف من شعبان مثل أجر ليلة القدر، كما ذكر ذلك عبد الرزاق عن ابن أبي مليكة أنه حدث أن زيادا المنقري النميري كان يقول إن أجر صيام ليلة النصف من شعبان مثل صيام ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة لو أني سمعت زيادا يقول ذلك وبيدي عصا لضربته، مما يدل على أن هذه مبالغة. ولقد ذكر ابن وضاح في كتابه العظيم البدع عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه قال لم ندرك أحدا من علمائنا ولا فقهائنا يذكر في ليلة النصف من شعبان فضيلة أو عمل، ولم أدرك أحدا يقول بقولي مكحول، ولم أدرك أحدا يقول بقولي مكحول. وقال ابن أبي زيد لم يكن فقهاؤنا يهتمون بها، يعني بذلك يعني من باب العبادة. وقد قال أبو العباس بن تيمية كلاما فصلا في هذا وقال أما فضلها فقد اختلف فيها، والصحيح كما هو مذهب أحمد وغيره أن لها فضل، أن ليلة النصف من شعبان لها فضل، لكن هذا الفضل لا يجوز الاحتفال فيه ولا تخصيص عبادة فيها من صيام أو قيام أو غير ذلك من العبادات، فكون يكون لها فضل لا يلزم أن يكون لها عبادة تخصها. ولهذا فقد جاءت أحاديث في هذا الباب تدل على فضلها، من ذلك ما جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه كما رواه البزار وغيره، وكذلك ابن ماجه من حديث أبي بكر رضي الله عنه يرويه القاسم محمد عن عمه أو أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف وفيه عبد الملك بن عبد الملك أشار الإمام البخاري إلى أنه فيه نظر، وأشار الإمام البزار إلى أن فيه ضعيف، قال ولما رأيت أهل العلم يتداولونه ويذكرونه ويحتملونه ذكرته. فهذا يدل على أن هذا محتمل. ومما يدل على ذلك أن هذه اللفظة وهو إلا لمشرك أو مشاحن جاءت من طرق غير حديث أبي هريرة، فمن ذلك حديث أبي موسى يرويه ابن ماجة وغيره من طريق مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن، وإن كان في الحديث انقطاع، وذلك لأن مكحول لم يسمع من مالك بن يخامر، ولكن الحديث يدل على أنه أصل، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في سنده أيضا ابن لهيئة. وحديث ليلة النصف من شعبان جاءت من 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة وفي سند ضعف فيه الحجاج بن أرطاه، وكذلك يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كالترمذي والبخاري. الثانية في سند حديث أبي موسى وفي سنده أيضا ضعف، فإن في سند الضحاك من عبد الرحمن بن عرزة لم يسمع من أبي موسى، وكذلك في ابن لهيعة. الثالث عبد الله بن عمرو بن عاص في سنده ضعف، وكذلك أبي بكر وقد مر معه ومعاذ بن جبل وقد مر معنا، وكذلك حديث أبي ثعلبة وقد مر معنا، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في حديث علي بن أبي طالب. نعم. على هذا فإننا نقول إن ليلة النصف من شعبان فيها فضل بينها الأحاديث على أن الله يغفر لها. نعم. لكن ليس فيها ما يدل على وجود تخصيص عبادة فيها، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية في كتابه الفذ اقتضاء الصلاة المستقيم، وعليه فالاحتفال ليلة النصف من شعبان لا يجوز، أو تخصيص عبادة فيها لا يجوز، لأن كل عبادة خصت بزمن أو مكان أو أشخاص فإن ذلك من البدع الإضافية التي يشير إليها أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح المبارك، وبارك فيكم وفي علمكم. استأذنك يا شيخ في عرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا الأخ سامي المحمادي يقول شخص مسافر للخارج ومدة إقامته قرابة 3 أشهر، يقول هل يترخص برخص السفر يا شيخ؟
هذا مبني على مسألة هل سفره فيه معصية أم لا.
نعم.
فإن كان سفره فيه معصية فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الإنسان إذا سافر سفر معصية بأن يفعل المعاصي والعياذ بالله، فإنه لا يسوغ له أن يقصر الصلاة ولا أن يتخفف بالرخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، كذا قال الجمهور. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس بن تيمية ورواية عند الإمام أحمد، وذلك لأن العبادات مبناها على وجود أسبابها وانتفاء موانعها، فمتى وجد السفر الذي يقصر لمثله الصلاة فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة، وعلى هذا فهذا هو الراجح والله أعلم. وذلك لأن الرخصة وإن جازت وإن شرعت فإنما شرعت لوجود أسبابها، وأما وليس من أسبابها أن الإنسان يعصي الله أو لا يعصي. وأما استدلال في قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فإن الباغي الصحيح هو المتجاوز، والعادي هو الذي يأكل الميتة ومعه أو عنده غيرها من المباحات، وكما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. والراجح أنه له أن يقصر، لكن إذا كان يريد أن يجلس 17 أيام فإننا نقول له ينبغي أن تعلم أن الجمعة الجماعة لا تسقط حضرا ولا سفرا. فلما أوجب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جماعة في صلاة الخوف كما قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلما وجبت صلاة الجماعة في صلاة الخوف دل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة لا تسقط إلا مع العجز وعدم الإدراك أو عدم الإمكان، وعلى هذا فتصلي جماعة. فإذا كنت أنت وزوجتك كنت أنت وزوجتك فإنك تصلي أنت وإياها جماعة، تصلي أنت وزوجتك خلفك، وإذا كان معك ابنك تصلي أنت وابنك عن يمينك وزوجتك خلفك، وهذا تدرك. وإذا كنت وحدك فإنك تصلي مع المسجد لأجل إدراك الجماعة لا لوجوب الصلاة في المسجد في حق المسافر. فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة في المساجد واجبة، كما قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلى منافق قد علم نفقه مريض. أما المسافر فيجوز أن يترك الصلاة في المسجد، لما روى مالك وغيره من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف وكان حاجا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم إذا برجلين خلف الصف لم يصليا مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا أولستما بمسلمين؟ قالوا: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا تكن لكم نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على صلاتهما في رحالهما لأنهما كانا مسافرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالراجح أن الإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة، كما كان عبد الله بن عمر يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة. ومعنى يجمع إقامة أن يكون هيئته كهيئة المقيم. فالطلبة الذين يدرسون مثلا يكونون من أهل جدة يأتون إلى الرياض ثم يأخذون شقة ويستأجرون ويكون حالهم كحال المقيم، فهؤلاء يتمون. والطلبة المبتعثون الذين يذهبون إلى الدراسة وهم قد استوطنوا هذا البلد، بمعنى أقاموا عندها مثل إقامة من استوطن، بأن يأخذوا شقة ويشتروا سيارة ويكون حالهم كحال المقيم وحال المستوطن، فإن هؤلاء الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنهم يتمون الصلاة. هذا هو قول عامة أهل العلم، بل هو رأي شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، لأنه أشار إلى أنه ما لم يجمع إقامة. ومن المعلوم أن الطلبة الذين يذهبون ويجلسون سنة أو سنتين، هؤلاء ليس يقولون الغدا سوف أذهب أو غدا سوف أرجع، ولكنهم أقاموا إقامة من استوطنها أو إقامة مثل من استوطنها، فهؤلاء قد أجمعوا إقامة، ومن أجمع إقامة فإنه يتم الصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خير. استاذنك باستقبال الاتصالات. الاخ لبيب من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخي لبيب.
الحمد لله. عندي سؤالين.
الاول
نحن صاحب وكاله لبيع السيارات.
نعم.
وفي الجزائر هنا في قروض تقدم للشباب.
نعم.
بنسبه 1% فائده.
نعم.
نحن هنا بعض من يقول انها ربا.
هذه النسبة.
هذه النسبة. ولكن في الجزائر قالوا هذه 1% هي أتعاب البنك.
نعم.
مع العلم أنا صاحب وكالة بيع السيارة لا أدخل فيها. يأتيني الصك مباشرة من بلغ السيارة.
يعني أنت الآن ما دورك أخ لبيب؟
أنا يعطوني الصك وأعطيهم السيارة.
يعني أنت صاحب معرض.
صاحب معرض سيارات.
أنا صاحب معرض للسيارة.
وأنت الوسيط بين البنك والعميل.
نعم. هو باع.
نعم.
هو باع. تسمع الجواب.
طيب أخي لبيب، بقي شيء؟
بقي السؤال الثاني.
ما هو؟
أنا أقدمت على زوج إن شاء الله. وخطبت فتاة.
نعم.
فيها شرطين. فقالت لي هناك شرطين. الشرط الأول أن تكون حفظ بنطق الشريف.
نعم.
والشرط الثاني تكمل شهادة البكالوريا.
نعم.
أنا قلت لها الشرط الأول المصحف.
نعم.
ما فيها مشكلة.
طيب.
لكن البكالوريا قلت لها لا. لكن أحس بتأنيب الضمير.
لماذا تحس بتأنيب الضمير؟ لأنك لم تحقق.
لأنها مجتهدة.
لكن شرطك في العقد أم بعد العقد؟
لأنا ما تزوجها
بعدما عقدت عليها. قلت هذا الشرط ولا هي اشترطت عليك في العقد ثم بعد العقد رفضت؟
أخي لبيب،
نحن خطبنا فقط.
أخي لبيب، من الذي اشترط على الآخر؟ هي اشترطت عليك أم أنت اشترطت عليها؟
لا، أنا اشترطت عليها.
أنت اشترطت؟ نعم، أنت اشترطت عليها. نعم، وهي وافقت.
وهي فوقت، لكن أنا حسبت أني بالضمير.
طيب، تسمع توجيه الشيخ أخي لبيب. شكرا لك يا أخي. الأخ فهد من السعودية، تفضل.
عليكم.
أخوي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سؤالي للشيخ.
تفضل.
أيهما أفضل يا شيخ، مخالطة الناس أم اعتزاله؟
حسنت.
نعم،
سؤال جيد.
يعني ورد في هذا أحاديث وفي هذا أحاديث.
طيب.
ما نعرف. السؤال الثاني يا شيخ، يعني عندنا كمسلمين في شهادة المرأة شهادة الرجل امرأتان.
نعم.
فمرت يا أخي على غير المسلمين اللي يقولون استنقاص للمرأة.
الذين يقولون ماذا؟
هذا استنقاص القدر المرأة.
نعم.
بس شكرا.
طيب، شكرا لك. شكرا أخي فهد. الأخت خديجة من الجزائر. تفضل يا أختي خديجة.
هلو.
نعم أختي تفضل.
مساء الخير.
حياك الله أختي.
أخي أنا راني حامل قبل 40 يوما.
نعم.
عندي حمل لم يكن له فصل 40 يوما.
طيب.
وأنا مريضة. والدواء الذي أشربه قال لي يمكن أن يأتي بالجنين معوق أو مشوه.
طيب.
فهل يمكن لي إسقاط هذا الجنين قبل 40 يوما؟
طيب.
وأني مريضة وعندما حملت الدواء الذي أشربه قال لي يأتي بالجنين مشوها.
من الذي قال لك هذا؟ الأطباء يعني؟
أطباء نعم، قالوا لي في احتمال يأتي مشوه أو مريض عقلي ذهنيا.
طيب تسمعين الإجابة أختي خديجة، شكرا لك.
شكرا.
طيب شيخ الأخ لبيب سأل عن هذا النوع من المعاملات يا شيخ، وهو بائع يا شيخ. نعم. وهم يقدمون على البنوك لأجل تمويل، ويقول البنك يأخذ نسبة 1%.
نعم.
هي أتعاب للبنك يقولون. نعم. هنا هذه الصورة يا شيخ،
هذه بعض الدول العربية وغير العربية تقوم ب يعني كما تزعم أنها تقوم بمساعدة مواطنيها.
نعم.
وهي ذلك عن طريق البنوك.
صحيح.
وهي أن البنوك تقوم بشراء السلع أو بشراء المباني والمساكن ثم بيعها على عملائها وتأخذ نسبة 1%، يعني كنسبة فائدة بسيطة جدا جدا، لا يسعى من باب وجود معاملة بيع وشراء لا، ولكن من باب القرض. وهذا بلا شك أن الربا محرم سواء كان بنسبة يسيرة أم قليلة. وأما من قال أن ذلك لأجل الإدارة ولأجل الترتيب.
نعم.
فنقول إذا كان لأجل الإدارة والترتيب والمتابعة فينبغي أن تقدر ذلك بقدرها، لا علاقة لها بكثرة المال. فإذا وجدت نسبة مقدرة بالمال وليست فعلية فإن ذلك يدل على وجود شبهة الربا والعياذ بالله.
نعم.
وعلى هذا فإذا كانت البنوك صادقة بأنها لا ترابي فإنها تقول خدمتي للعميل هذا وطريقة متابعتي مقطوع بها المبلغ.
نعم.
أما أن ينظر هذا المبلغ إلى نفس المال الذي اقترضه من البنك فهذا هو المحرم، كما صدر في ذلك قرارات المجامع الفقهية مثل مجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي.
نعم.
وأخبروا أن خدمات القروض إذا كانت خدمات فعلية لا علاقة لها بارتباط بزيادة المال ونقصانه فإن ذلك لا بأس به إذا كانت خدمة فعلية.
نعم.
وأما إذا كان ذلك مربوط بالمال وزيادة ونقصانه فهذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت.
نعم.
هذا فإننا نقول لهذا الشخص صاحب المعرض إذا كان البنك قد أصدر لك شيكا باسمه أو أعطاك شيك كاملا إلى هذا العميل وأنت لم تعلم العلاقة بينهما، فإن كنت تجد حرجا ألا تبيع فهذا أفضل لك، ولكن الأقرب أنه ذلك جائز لأن هذه إن بيع وشراء ولا علاقة لك أنت بالمعاملة، إنما هي علاقة بين الطرفين. هذا هو الذي يظهر والله، وإن كان الأولى والأحوط بك.
نعم.
أن تمتنع من ذلك وتحاول أن تجد بيعا آخر غير هذا العميل، وإن كان يجوز لك ذلك. وينظر في مثل هذه المسائل وهي مسائل سد الذرائع.
نعم.
ينظر فيها من بلد إلى بلد، فبلد لا يوجد فيها بنك إسلامي مثل الجزائر ينبغي أن ينظر فيها من حيث التخفيف على ما لا ينظر فيها في بلد مثل المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج.
نعم.
فإن البنوك الإسلامية فيها عامرة ومنتشرة يعني موجودة، ويستطيع الإنسان أن يتخير منها بنكا أو بنكين أو ثلاثة. أما مثل الجزائر فإن عدم وجود بنك إسلامي فيها يجعل الإنسان يخفف في مسألة البيع والشراء معهم.
نعم.
لا لأن الربا يجوز قليل وكثير كما يظن كثير من الناس، فإن الربا حرام كله كما يقول أبو العباس بن تيمية، يقول والربا حرام كله قليله وكثيره، ولا يجوز أن يسوغ سواء كان لبناء المساكن.
نعم.
أو غيره، لأن الإنسان الضرورة تقدر بقدرها. ومن المعلوم أن من وجد سكنا في الأجرة في الإجارة.
نعم.
ليس مضطرا إلى أن يشتري بالبيع بالربا، ولكن الربا يجوز للضرورة مثل الميتة، فإذا.
نعم.
كان اضطر مثل ما يضطر للميتة مثل أن يأخذ ربا ليستر عورته أو يأخذ ربا ليعالج وهو لا يجد إلا خوف الهلكة، فمثل هؤلاء هو الذي يخاف على نفسه الهلكة والعطب. وأما مثل هؤلاء الذين يتفسحون أو يجدون أو يريدون مندوحة مثل ذلك وبحبوحة من عيش فالربا حرام ولا يجوز ولو أفتاك من أفتاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفتاك الناس وأفتوك.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني يقول هو خطب فتاة يا شيخ واشترط شرطين أن تحفظ القرآن كاملا والشرط الثاني أن تكمل دراستها الجامعية. هي وافقت على الشرط الأول وهو حفظ القرآن وأكرم به وأنعم
ما شاء الله.
الشرط الثاني هي قالت بأنها لا تستطيع. هو الآن يقول هو لم يدخل بها بعد وهو الآن يحس بتأنيب ضمير يا شيخ كأنه شق عليها يعني ما توجهك له يا شيخ؟
والله أنا أقول أولا يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأخت جزاها الله خيرا إنما يعني حفظت القرآن بتوجيهك وتشجيعك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي عندما قال له التمس ولو خاتم من حديد قال يا رسول الله ما عندي ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري أعطيه إياه. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم قال فلما أراد أن ينصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. قال اذهب فقد ملكتك بما ملعك من القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ملك وجعل المهر وهو تعليمها. فأنت جزاك الله خيرا حينما حظيتها وشجعتها على أن تحفظ القرآن فاظفر بها ولا تشق عليها. وإذا كان ضميرك يأنبك فنقول الحمد لله اعقد عليها وتزوجها والحمد لله. وإذا دخلت عليها ورأيت أن المدرسة والتدريس الذي تدرس في البكالوريوس ربما يعني لا يجد فيها اختلاط ولا شيء فأنت تعينها على ذلك. فإن العلم شرف ومكانة. العلم بلا شك من أعظم المندوحة والإنسان يثنى عليه فيقال عالم ويسب ويقال له جاهل.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ فهد من السعودية سؤال عريض يا شيخ يعني سأل يقول ما الأفضل بالذات في مثل هذه الظروف هذه الأزمان التي نعيشها الآن مخالطة الناس يا شيخ أم اعتزالهم؟
الأصل يا شيخ عبد العزيز الأصل وهذا ينبغي أن يعرف المستمعون المشاهدون والمشاهدات الأصل أن الله سبحانه وتعالى بعث أمة محمد لأجل أن يبينوا دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبين دين الله سواء كان بقوله أو بفعله أو بأخلاقه. ولهذا أن الإنسان مدني بطبع كما يقول ابن خلدون وابن تيمية وغيرهم الإنسان مدني بالطبع فهو يخالط. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يصبر على الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهذا حديث شريف يبين أن الإنسان ينبغي له أن يتحمل لأواء الناس ويصبر. عائشة أم المؤمنين قيل لها هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. والسؤال كيف حطموه الناس؟ حطموه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتهج للقائهم وكان يواسيهم ويدفع عنهم لأواءهم ويزيل مسغبتهم وكل هذا يدل على فضل هذا الأمر. وأنت ترى أن الأحاديث الواردة وكذلك الآيات الدالة على عظم الإنفاق وهذا لا يتأتى إلا مع مخالطة الناس ومعرفة حاجاتهم ومعرفة ما يحتاجونه. وأنت ترى أيضا يا شيخ عبد العزيز أن العالم والداعية الذي يكون سهلا هينا لينا يخالط الناس ويعاشرهم ويعرف همومهم ويعرف لأواءهم ويواسيهم ويكون معهم يحبون ويتأثرون فيه ما لا يتأثرون في غيره. وفرق بين من يعيش في أبراج عاجية لا يخالط الناس وربما لا يرى حاجتهم وربما لا يرى فاقتهم وربما لا يرى ما هم يعيشون فيه من هم فإن هذا ليس مثل الذي يعيش همهم ويعيش مسغبتهم ويعيش فقرهم ويعيش جوعهم. فهذا من العلماء هو العالم الرباني الذي يعلم الصغار العلم قبل كباره ويعلم الناس ويرشدهم فهذا أثره كبير. وهذا هو الذي بين الشارع الحكيم فضله ومكانته عند الناس. ولهذا أقول لك أخي أن الخلطة مع الناس هي أفضل إذا صبرت. أما من خاف من الناس وصار مجرد خلطته مع الناس يضرونه ويعني يتأثر بمنكراتهم فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فأمسك عليك لسانك
وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. وهذا في آخر الزمان، ونحن الحمد لله نسمع من يحب الخير ومن يحب الطاعة ويحب الإسلام ويحب الباقيات الصالحات، متى ما أعطيناهم في طبق من ذهب، فالناس تحب الخير، تحب الكلمة الطيبة. الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا لأهل الإيمان وقولوا لأهل الخير، قال قولوا للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطرحوا لعدي وسادة، وعدي كان كافرا. وكل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان بشوشا هينا يعرف منه الصدق واللين، فإن الناس تحبه. ولهذا قال عبد الله بن سلام عندما دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة، قال فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجهي كذاب. فالإنسان ينبغي له أن يكون صادقا مع إخوانه، يواسيهم، يعاشرهم، يبذل جاهه. يعني أحيانا يا أخي الشيخ عبد العزيز، أنا ربما لا أستطيع أن أبذل مالا، لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. فالإنسان يكون يسعد بنطقه، يسأل ربه أن يدعو له، يشفع له بشفاعة، بكتاب، بأمر، هذا طيب. لا ينبغي الإنسان أن يتخوف أكثر من لازم، يكتب لمن يهمه الأمر، وهذا الذي أعرفه والله حسيبه ولا زكى الله أحدا، يكتب تزكية إذا كانت لجهة خاصة. أما الإنسان يكون محجورا على نفسه، نفسه يخاف من لأواء نظرة فلان أو قيل قولة فلان، هذا ما يخدم أمة محمد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالإنسان يشفع. وشيخنا عبد العزيز بن باز له قصب السبق في هذا الأمر، وقصصه في هذا كثيرة. ولذا حال حظي حظوة ومحبة من القاصي والداني، من المسؤول ومن الراعي والرعية. أسأل الله أن يتغمدوا بواسع فضله ورحمته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
آمين، جزيتم خيرا. شيخ، سؤاله الثاني عن الشهادة، يقول بأن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، يقول هناك من يقول بأن هذا انتقاص للمرأة، كيف نرد عليه؟
هو أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة وقوة تليق ببدنه، وأعطى للمرأة قوة وقدرة وواجبات تليق بقدرتها وبدنها. ومن المعلوم أن الغرب أنفسهم يعرفون أن عمل الرجل ليس مثل عمل المرأة، وإن في بعض الدول العظمى كأمريكا وبريطانيا وغيرها تعطي الرجل راتبا أكثر من راتب المرأة، لأنهم يقولون أن عمل الرجل في الجملة أكبر من عمل المرأة، مع أننا في بلادنا لا نفرق بين الرجل والمرأة، بل إن المرأة في بلادنا تحظى بمميزات أكثر من الرجل، فإنها لها إجازة الأمومة، لها إجازة المحرمية وغير ذلك من الأشياء التي ربما لا توجد في أي بلد آخر. هذه نقطة. النقطة الثانية، فإن الله سبحانه وتعالى يوجب على العباد على حسب قدراتهم، فالإنسان القادر على الحفظ والقادر على الإدراك والقادر على العلم فيلزم بالعلم ما لا يلزم غيره. ولهذا أيضا الإنسان الذي قادر بماله وعنده مال يلزم بالأحكام الشرعية من النفقة والزكاة ما لا يلزم الفقير. والمسؤول الذي أعطاه الله منصبا وجاها وقدرة يؤمر بأشياء ما لا يؤمر فيها المسؤول. وكذلك الرجل حينما أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة في بدنه وقوة في عقله ما لم يعطيها المرأة، فجعل حق الرجل كغيره من حق المرأة. وقد قال الله تعالى في هذه البيان ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. معنى ذلك أن المرأة قد تنسى. نعم، نحن حينما نتحدث إنما ننظر إلى الأعم الأغلب، أو ننظر إلى القاعدة التي يسميها العلماء مطلق الشيء وليس الشيء المطلق. حينما نقول أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، ليس معنى ذلك أن النساء كلهن ليس مثل الرجال، بل إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خير من قبائل من الرجال، وخديجة وفضلها أفضل من كثير من الرجال. لكن حينما يذكر الشارع فضل الرجل على المرأة، إنما ينظر الجنس، ولأجل ألا يقع ذلك الحكم لأحد القضاة، فإن بعض القضاة قد يحابي فيقول إن هذه المرأة أعقل من الرجل فيعطيها شهادة واحدة، أو أن امرأة ربما يكون فيها نوع من النقص فيعطيها شهادة رجل، فقطع الشارع هذا الأمر الذي هو محتمل وجود التفاوت بين النساء، فجعل هذا أمرا مستقرا، وهو أن شهادة امرأة واحدة تعدل شهادة أن شهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين لأجل أن لا يقع الحكم بالتفريق للقاضي أو للمجتهد الذي يقضي، فجعل الله سبحانه وتعالى حكما عاما ليبين للناس هذا الأمر الذي قد تختلف فيه على حسب طبيعة كل واحد من الجنسين.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أختنا خديجة
نقطة يعني
نعم.
شيخ بدي تسمح لي ينبغي ألا يكون قلب الإنسان فيه نوع كما يقول ابن تيمية لا يكون قلبك مثل الإسفنجة أي شبهة تخاف كيف أرد كيف أقنع الغرب يا أخي لا يلزم يعني نحن حينما نقنع الغرب ليس لأجل أننا متهمون وأننا في قصص الاتهام، نحن حينما نبين للغرب نبين لهم لعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى ما شرع لأمة محمد إلا خير الأديان وما شرع لديننا إلا أفضل الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلي أو من أصحاب النار، فالذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو شريعة قائمة ثابتة. نعم الشرع ثلاثة كما أشار ابن تيمية رحمه الله، شرع مبدل
نعم.
شرع مبدل وهذا شرع محرف ولا يجوز أن ينسب إلى دين الله سبحانه وتعالى وإن نسبه من نسبه، فالاجتهادات التي ليس لها خطام ولا زمام ولا ليس لها أصل من الكتاب والسنة وإنما هي من عنديات قائلها فهذا شرع مبدل ولا يجوز أن ينسب إلى دين الله. القسم الثاني شرع مؤول، ومعنى شرع المؤول هو أن العالم قد يجتهد بما يؤدي إليه اجتهاده على حسب النصوص الشرعية التي حفظها ورآها وتأملها، لكن ليس ثمة دليل نصي في هذه المسألة وليس فيه إجماع قائم في هذه المسألة، فهذا يسمى العلماء شرع مؤول. فهذا لا يسوغ للإنسان أن يقول دين الله وحكم الله فيها كذا، بل يقول الحكم الشرعي الذي أتأمله الحكم الشرعي الذي يتبين لي، لأن الإنسان لا يدري أن يصيب حكم الله فيهم أم لا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أرادوك أن تجعلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تجعلهم على حكم الله وأن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فهذا يدل على أن الإنسان هذا يسمى الشرع مؤول. القسم الثالث الشرع المنصوص، الشرع المنصوص وهو الذي جاء النص الشرعي في الحكم فيه، فهذا لا يجوز مخالفته ولا يجوز تغييره ولا يقال فيه أن الزمان وأن الأحكام تختلف فيه على حسب الزمان والمكان، لأن الزمان أن الأحكام تختلف على حسب الزمان والمكان ما كانت مبنية على أربع قواعد، ما كانت مبنية على الأعراف، ما كانت مبنية على الأعراف أو كانت مبنية على حسب المصلحة أو كانت مبنية على حسب سد الذرائع أو كانت مبنية على حسب أحوال الناس وظروفهم، أما الدين الشرعي الذي ثبت بالكتاب والسنة فإنه لا يتغير ولا يتأثر على حسب الزمان والمكان، فلا يقال أن بلدنا أو في بلد بعض البلاد الذي يكون فيها الليل قصير نقول أنتم لا تنامون كثيرا ويجبر لكم ذلك ولا تصلون الفجر وصلوا الفجر الساعة 9 صباحا لأنكم ليس عندكم، لا يقال هذا ولو كان عندهم فيه مشقة، لأن دين الله لا يمكن أن يتبدل أو يتغير، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب واعلم أن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار وأن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. خديجة من الجزائر هي حامل الآن تقريبا يعني في الأربعين يا شيخ، تقول هي مريضة هي تتناول أدوية يقول الأطباء يمكن أن تشوه الجنين، تسأل عن الإجهاض يا شيخ.
أولا يجب أن نعلم أن مسألة الإجهاض في الأربعين الأولى وقع فيها خلاف، فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب عندهم على أنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء لإزالة نطفة أو لإسقاط نطفة، والراجح هو مذهب الجمهور وهو قرار المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تسقط الجنين إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية، ومعنى المصلحة الشرعية مصلحة تقتضيها، يعني مصلحة تقتضيها الشرع، بمعنى يعني مثل وجود تشوه يثبت طبيا أن الجنين يضره، أو ربما تفترق المرأة تكون مغتصبة، أو أن المرأة ليس بينها وبين زوجها وئام ولا وفاق فكان ذلك ربما يكون فيه ضرر واختلاف وعدم مصالح، وهذا يقدرها أهل العلم في بقدرها. وإلا فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسقط الجنين خوفا من عالته أو عدم تربيته. فآباؤكم وأبناؤكم نعم. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. يعني إذا هي يا شيخ حتى بس هي تطمئن يعني الآن بالنسبة لحالتها هذه،
نقول إذا ثبت عند نعم. الأطباء، تذهبين الأطباء وإذا وجد طبيبين أو ثلاثة يقولون إن وجود الجنين مضر بك
نعم.
وثابت طبيا وفريق طبي، فإنه يجوز لك في الأربعين الأولى. وأما إذا لم يثبت طبيا فلا يجوز والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. انتقل اتصالات لأخ إبراهيم من السعودية، تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يتذكر، يا ليت تذكرنا وتنصحنا بأسليب وطرق أو قواعد في طلب العلم للمبتدئ.
أها طيب
شكرا.
شكرا لك أخي إبراهيم. الأخ عبد السلام من الجزائر، تفضل أخي عبد السلام.
السلام عليكم، حياكم الله.
عليكم حياك السلام الله. حياك الله أخي عبد السلام، تفضل.
عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضل.
نحن يعني نعمل في مجال بترولي ونعمل نعم. بالدوام يعني شهر مقابل شهر، يعني في المنزل شهر وفي العمل شهر.
أها يعني أنت تعمل شهر وتأخذ إجازة راحة شهر.
بارك الله فيك.
نعم.
فيما يخص قصر الصلاة يعني فمنهم من قال لنا يعني يجوز لكم أن تقصروا، ومنهم من قال لنا لا يجوز لكم أن تقصروا. يعني
أخي عبد السلام أنت تسأل هذا إذا كنت في مقر عملك، يعني أنت كأنك في منطقة بعيدة، منطقة بترولية ولا لا؟
نعم منطقة الآن في منطقة بترولية. نعم
في الصحراء.
نعم في الصحراء.
عندهم سكان هناك.
طيب الآن هذه المنطقة التي تقيم التي تعملون فيها في سكن لكم مهيأ أنتم كموظفين؟
علما أن لنا مسجد تقيم فيه جمعة ويصلون فيه الناس يعني.
وفي مساكن.
نعم وفي مساكن في هذه
لكم
أنتم.
ليس هناك مساكن يعني مجرد عمال. فقط.
لكن الدولة تضع لكم أماكن لكم
أنتم كموظفين.
بالطبع نعم بالطبع لأن مساكن نسكن فيها في مجال العمل.
وهذا كل حياتك بهالطريقة، كل عملك بهذا، شهر دون شهر.
نعم شهر دون شهر.
طيب واضح أخي عبد السلام. بقي شيء عبد السلام؟ وفيك شكرا لك أخي عبد السلام. الأخ يوسف من السعودية، تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله شيخ. سؤالين يا شيخ.
الأول
في صلاة الجمعة
نعم.
وفي خطبة الجمعة والإمام الخطيب يخطب
نعم.
إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليت هل جائز ولا يعتبر له؟
طيب والسؤال الثاني؟
الثاني هو هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
إنه استووا استقيموا في الصفوف
نعم.
ولا تختلفوا، هل لابد من سد الفرجة وفي تركها يعني ذنب يترتب على ذلك؟
طيب واضح.
شكرا
لك أخي يوسف. شكرا شيخ. الأخ إبراهيم من السعودية يريد منكم يعني توجيها ونصيحة لطالب العلم المبتدئ، هل هناك يا شيخ؟
أبو حنيفة رحمه الله قيل له ما علاج النسيان
نعم.
وما علاج العلم وحفظ العلم
نعم.
فقال رضي الله عنه ورحمه المزر علاجه
المزر
والمزر زيت
نعم.
فتراكض الناس على سوق الكوفة يشترون المزر
نعم.
حتى ارتفع سعره وتقرحت بطونهم وكانوا يشربون ذلك. فسئل أبو حنيفة عن ذلك فقال وما شأنهم؟ قالوا إنك سألت عن حفظ العلم وكيف يكون فقلت المزر، فتكالب الناس على شراء ذلك المزر من الكوفة
نعم.
فضحك رضي الله عنه ورحمه وقال إنما أردت ذلك أن يشري المزر فيضعه في السراج فيسهر الليالي
نعم.
لطلب العلم. والإمام الزمخشري المعروف كان بينه وبين صاحب له أو كان هو وصاحب له زمن الصبا
نعم.
كانوا يدرسون عند الشيخ والتتلمذ على ذلك، والجد والاجتهاد، إلا أن زميله أكب على الدنيا وأقبل على التجارة وصار قراءته في العلم قليلة، وأما الزمخشري فإنه ضرب بحظ وافر وأقبل على العربية وعلى التفسير وعلى البلاغة وغير ذلك، حتى صار ميدانا في هذا وصار جهبذا في هذا الباب. فاجتمع مجلس بعدما كبر كل واحد منهما في مجلس، فكان الإمام الزمخشري يسأل فيجيب، حتى كأنه سيل عرمرم في علمه وبلاغته وأدبه واستشهاداته، فكان صاحبه ينظر إليه ويراه معجبا بهذا الطرح وبهذا الشيء والعلم الذي عنده. فلما انتهى المجلس التفت إليه وقال: ووددت لو أني بذلت كل ما أملك من مال لأحصل مثل ما حصلت. فضحك الإمام فضحك الزمخشري فقال: إني لصادق صاحبه. فيضحك فيقول: أأبيت سهران الدجى نوما، وأأبيت سهران الدجى ليلا، وتبيته نوما، وتبغي بعد ذلك لحاقي. فأنا أقول للإخوة الذين يسألون دائما عن طلب العلم، طلب العلم هو الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد هو أهم شيء. الذكاء ترى هذه نسبة لا تقدر ب40%. نعم الذكاء المفرط ينفع إذا كان في جد. أنا أعرف مشايخ كبار صاروا تخرجوا من الجامعة من الأوائل، لكن انشغلوا وتركوا العلم فأصبحوا مثلهم مثل غيرهم. وأعرف أناس تخرجوا من الجامعة بتقدير جيد، لكنهم بعد التخرج اجتهدوا وبذلوا وفتحوا الدروس وشرحوا الكتب وتأملوا النصوص وحفظوا الأحاديث وحفظوا القرآن وتأملوا في سنة سيد الأنام، فأصبحوا أئمة يشار إليهم بالبنان.
نعم.
ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن المسألة مسألة المنهجية نعم لها أثر كبير، لكن صدقوني يا إخوان إن المنهجية ليست هي بأكبر من الاهتمام في العلم والتعلم. الإنسان إذا قرأ كتابا وتأمله سوف يقود بإذن الله إلى أن يقرأ كتابا آخر ويعرف اهتمام الكتب. ولو سألنا أئمة سألنا مشايخنا الموجودين الآن العلماء الذين قضي نحبهم، من هم؟ الشيخ عبد العزيز باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ عبد الله بن جبرين، هؤلاء أئمة كبار شهد لهم القاصي والداني بعلمهم، لكن تجد أن علم أو منهجية الشيخ عبد العزيز باز تختلف عن منهجية الشيخ محمد بن عثيمين، وتختلف عن منهجية الشيخ الألباني، وتختلف عن منهجية الشيخ عبد الله بن جبرين. لكن هؤلاء الأربعة لو سألتهم سؤالا كل واحد منهم أجابوك بدليله، أجابوك بدليله، وهذا هو الأصل. فالقضية يا إخوان ليست القضية في المنهج، نعم المنهجية تقدر ب35-40%، فالإنسان لأجل ألا يضيع وقته يعطى منهجية، لكن القضية الأهم هو الجد والاجتهاد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. والإنسان لا ينبغي أن يعلم أن الملهيات كثيرة خاصة في هذا الزمن. أصبح يا شيخ عبد العزيز أصبح الإنسان يقال عنه أنه عالم لكثرة الردود والتعقبات، وليس هذا هو العالم. العالم هو الذي إذا سئل عرف المسألة بدليلها وعرف حجة المخالفين والرد عليها، كما قال الإمام الغزالي: لا يكون الإنسان عالما حتى إذا سئل عما لا يعلم فأجاب بمثل ما يعلم. هذا هو الأصل من حيث القياس ومن حيث النظر ومن حيث التخريج، هذا هو العالم. وهذا لا يتأتى إلا بزمن طويل وجد واجتهاد حتى تشيخ لحية الإنسان في طلب العلم والبذل والاجتهاد. أما أن يظن إذا كان وقت الشتاء يذهب إلى البراري ووقت الصيف يذهب إلى المصايف ثم يقال له أنا أطلب العلم، فيقال له إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخ عبد السلام من الجزائر هو يعمل في مجال البترول وعمله في الصحراء، هو يعمل شهرا ويأخذ إجازة شهرا، يسأل هنا يا شيخ ويقول هنا هيأت لهم الحكومة مساكن ويوجد مسجد أيضا، هل يقبل الصلاة يا شيخ؟
هذا الأخ عبد السلام ليس يأخذ إجازة، هو عمله شفتات كما يقولون، شهر دون شهر، فهذا عمله مثل عمل البريد الذي هو الذي مثل ما يسمي نحن والذي يأخذ تاكسي ويذهب مرة من الرياض إلى جدة ومن جدة إلى كذا ومن أو في لبنان الشام من صيدا إلى طرابلس، من طرابلس إلى بيروت، ومن بيروت إلى، هؤلاء الذين حياتهم كلها بهذا الطريقة، الأقرب الله أعلم أنهم لا يقصرون، لأنهم ليس لهم بلد ثابت. ومثل ذلك الذي له كل سنته كل حياته يداوم مسافة قصر كل حياته، مثل بعض الإخوة الذين يكون دوامه 100 كيلو كل يوم، كل يوم هذا يشغل السيارة يشتغل هذا ولا يريد النقل ومرتاح بهذا الأمر. الذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا من كان حاله بهذه الطريقة فإنه لا يقصر الصلاة. وعلى هذا فهؤلاء الذين يكونون شهر في بلد وشهر في بلد وهم مستوطنون في حكم المستوطنين، فأرى أنهم لا يقصرون ولكنهم يتمون ويكون حالهم كحال المتمين، وبدليل أنهم يصلون جمعة. ولو كان مسافرين ولو كانوا مسافرين لما جاز لهم يصلوا جمعة والله أعلم.
جزيتم خيرا شيخ. يوسف من السعودية يقول: عندما يكون الإمام يخطب يوم الجمعة ومر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل أصلي عليه شيخ؟
نعم، لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دعاء وليس مخاطبة بشر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا مخاطبة البشر. وأنت إذا دعوت لنبيك صلى الله عليه وسلم فإنما تؤمن وتقول آمين، وعلى حرج في ذلك. وقد كان الخلفاء يؤمنوا يدعون ويؤمنوا من خلفهم، فدل ذلك على أن التأمين والصلاة دعاء، فلا حرج في ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: عند تسوية الإمام للصفوف يقول هل لابد من سد الفرج؟ وهو قال حديث شيخ، هل هنا حديث؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سد الفرج.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. والذي يظهر لي والله أعلم، وقد فصلت المسألة في هذا تفصيلا في دروس سابقة، أقول أن تسوية الصفوف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تسوية الصفوف التي من باب كما يسوى القداح، لكن ليس فيها ميلان وغيره، لكن من باب التراص وأن يحاذ بين المناكب والأكعب، فهذا الأقرب والله عنه، هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لبعض أهل الظاهر أنهم يكونوا واجب، والصحيح أنه سنة. القسم الثاني وهو تسوية الصفوف الذي لا يكون فيها فرجا، أو تسوية الصفوف التي لا أجل ألا يكون فيها فرج، ولأجل ألا يكون فيها ميالان صفوف يمين وشمال بحيث لا يظن أنها صلاة، فهذا الراجح والله أعلم أن ذلك واجب، بمعنى أنه يجب سد الفرج ويجب تسوية الصف، لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي القداح، فلما عقل الناس عنه فأراد أن يصلي التفت فإذا رجل قد تقدم بصدره، فقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الدعاء لا يتأتى إلا لترك واجب. وعلى هذا فإن الإنسان الذين خاصة في الحج الذين لا يبالون كيفما اتفق يصلون ولا يسوون الصفوف، فإن هؤلاء ربما يقعون في الوعيد العظيم. أما التسوية التي يقصد بها من باب التكملة وإقامة الصف فإن ذلك مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة والله أعلم.
نعم الحمد لله. إذن الشيخ، لو كانت هناك مسافة بين أقدام المؤمنين
اليسيرة
لا
حرج، لكن تركوا سنة.
نعم، لأن بعض الناس أحيانا يا شيخ يضايق من حوله، يعني ملاحقة تكون.
نعم، هذه مسألة ثانية يا شيخ عبد العزيز. بعض الإخوة هداهم الله حينما يقول سمع حديث أنس قال: ولقد رأيتنا إن أحدنا ليلزق منكبه بمنكب صاحبه وعقبه بعقب صاحبه، وفي رواية ركبته بركبة صاحبه. هذا ليس على ظاهره كما أشار الإمام ابن حجر رحمه الله. نعم. لأن الإنسان لو أراد أن يلزق منكبه بمنكب صاحبه قد يستطيع، لكن عقبه بعقب صاحبه لا بد أن صحيح. تميل الرجل، والسنة هي استقبال القبلة بالأرجل، كذلك الركب، كيف تستقبل الركبة؟ كيف تجعل الركبة تتراص مع الأخرى؟ إلا ينشغل الإنسان بحيث يذهب ما يقرأ ولا يشعر ما يقرأ ولا يشعر ما يقول الإمام، فهذا ليس من السنة في شيء، والأصل أن الإنسان يخشع في صلاته، لكن لا يجعل هناك فرج بمعنى أن يكون بينه وبين صاحبه مما يدخل فيه الخذف والخذف والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. من الأسئلة شيخ التي وردت هنا، أحد الإخوة يقول أو هي إحدى أخوات الأعلم يقول: هل تجوز الصلاة قبل الأذان إذا كنت أريد النوم وأعلم بأني لن أصحو
قبل الصلاة؟
قبل الأذان. نعم،
قبل الأذان بإجماع العلماء لا يصح أن يصلي الإنسان قبل دخول وقتها والله أعلم، لكن ينظر في إذا كان معذورا فيجمع إذا كانت الصلاة يجمع لها، أما ما لا يجمع لها كصلاة الفجر فإنه لا يسوق، أو صلاة العشاء أو صلاة العصر لأنها انتهى وقت الأولى، فهذا لا يجوز أن يصلي قبل وقتها. وقد نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: إنا لنرى أن ذلك يتركونها، قال: الترك هو الكفر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا الأخ أحمد الشيخ يقول: عند دخول المسجد ما الأفضل، أن آتي بركعتين تحية المسجد أم بالسنة الراتبة؟
نحن نقول أن المقصود أن تشغل بقعة في المسجد لأجل العبادة. نعم. فإذا دخل الإنسان المسجد وقصد صلاة الركعتين لأجل دخول المسجد والسنة الراتبة كفاته ذلك عن هذه، والله أعلم. فدل ذلك على أن السنة لدخول المسجد سنة مطلقة، يكفيها صلاة الفرض أو السنة الراتبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر لا يحده حد لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والداعية الإسلامي المعروف. شكر الله لكم.
شكر الله لك. معنا الشيخ عبد العزيز، إني أرى كلمة شكر لا يحده حد لا يكون لبشر، إنما هو لله جل جلاله
سبحانه. ونحن نشكرك يا شيخ، شكرا جزيلا. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.